يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 28. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 28 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة. في هذه الحلقة سأجيب على سؤالين. السؤال الأول ربما يكون استفسارا، ربما يكون إشكالا، ليس مهما. في مقدمات فترات بثنا على شاشة قناة القمر هناك مقاطع اقتطعت أساسا من برنامج قدمته في الأيام السالفة على شاشة هذه القناة، عنوانه زهرائيون. وكنت في هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاته أختم الحديث متوجها بالسلام والتحية إلى عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها. أخذت مقاطع من عدة حلقات من حلقات برنامج زهرائيون من الكلمات التي أرددها مسلما على عقيلة بني هاشم، وجعلت جزءا من مقدمات فترات بثنا يوميا. من جملة هذه العبارات إنني أخاطب عقيلة الهاشميين، سلام على لبوة الحسين التي خلفها في كربلاء، فهدر زئيرها يهزأ بالقوارع والنازلات، يزلزل العروش والتيجان من عراس الطفوف إلى قصور الشام وأكواخها. هناك من يقول من أن التعبير عن العقيلة الهاشمية باللبوة ما هو تعبير مناسب، ويقولون ما يقولون. نحن كيف نتعامل مع المضامين الإعلامية والفكرية والعقائدية؟ أولا النظر إلى القصد. لا أعتقد أن أحدا حتى من الذين لا يتفقون معي، من الذين يخالفونني، لا أعتقد أن أحدا منهم فيما بينه وبين نفسه ربما قد يقول بلسانه، خصوصا الذين يعرفونني شخصيا منهم، لا أعتقد أن أحدا يتوقع أنني أقصد قصدا سيئا حين أخاطب العقيلة بهذا الخطاب؟ هذا أولا، لابد أن ننظر إلى القصد، وثانيا لابد أن ننظر إلى السياق، فهل أن السياق بكله بكل تفاصيله جاء في مقام الإجلال والإكرام أم جاء في مقام الانتقاص والإهانة والاستخفاف؟ ولا أعتقد أن أحدا يرى في كل السياق من أوله إلى آخره أن شيئا من الاستخفاف أو الإهانة أو الانتقاص يظهر منه. وثالثا الأسلوب. مشكلتنا هنا، نحن في جونا الديني عندنا بشر كثيرون، لكن في الحقيقة هم عبارة عن سطول فارغة، فساحتنا الدينية تمتلئ بسطول ويا ليتها فارغة، ويا ليتها فارغة، سطول مملوءة بما لذ وطاب من كل الأشياء التي لا يعجبني أن أشير إلى أسمائها أو إلى أصنافها وأنواعها، سطول ملأة بالمختصر، ملأة بكل أنواع القذارات. في ساحتنا الشيعية هناك انعدام للذوق الأدبي البلاغي بسبب كبارنا، فكبارنا الذين نقدسهم لا هم من أهل الفصاحة ولا هم من أهل البلاغة ولا هم من أهل الذوق الأدبي الرفيع، وما في الرؤوس يخرج في الأذناب. منابرنا الحسينية تافهة إلى أبعد حدود التفاهة، خصوصا على مستوى الشعراء والرواديد. ما ينظم من الشعر الآن ويقرأ في الأجواء الحسينية في الأعم الأغلب تافه بعيد عن كل معاني الذوق الأدب الرفيع. وما منابر الخطابة إلا عبارة عن مجموع كلام يقال له كلام. الحسينيات موجودة، الفضائيات موجودة، الإنترنت موجود، ويمكنكم أن تدققوا هذا إذا كنتم تملكون ذوقا أدبيا رفيعا. فضلا عن الأمراض النفسية التي تضرب واقعنا الديني فيبدأون بالنبش والبحث في كل زاوية حتى لو كانت صحيحة وسليمة بسبب أمراضهم النفسية وبسبب جهلهم وبسبب انعدام الذوق الأدبي عندهم. في هذه الحلقة سأخذكم في جولة نتلمس من خلالها أساليب التعبير في ثقافتنا التي هي ثقافة الكتاب والعترة، والتي هي حبيسة الكتب. سأبدأ من الكتاب الكريم وأذهب بكم إلى سورة النحل، في الآية 68 والتي بعدها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذا رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة في بيان حقيقة معنى هذه الآية، قطعا هناك الأفق الأول، أفق العبارة الظاهر واضح، حديث عن النحل، عن حشرة النحل، ولكن كم عندنا من الأحاديث في أن هذا العنوان في حقيقته عنوان لمحمد وآل محمد. من أسماء أمير المؤمنين أمير النحل، من أسمائه التي وردت في كتب الأحاديث في كتب السير، وكثيرا ما يخاطبه الشعراء بهذا الوصف وبهذا اللقب، هو نفسه الذي يتردد في زياراته إنه يعسوب الدين، يعسوب المتقين، يعسوب الموحدين. ما معنى يعسوب؟ يعسوب هو أمير النحل، عودوا إلى كتب اللغة. نحن والآية: وأوحى ربك إلى النحل. النحل حشرات، فحينما يأتي هذا العنوان عنوانا لمحمد وآل محمد، فهل المراد أننا نعبر عن محمد وآل محمد بنفس التعبير عن الحشرات؟ هناك جهة منظورة، ما هي؟ اللغة هكذا، الحياة حولنا حيوانات نراها، نباتات نراها، وجمادات نراها، وهناك أشياء حدثنا عنها، ملائكة، أبالسة، جان، أشياء لا نراها ولكن حدثنا عنها وصدقنا بذلك. فحينما نفكر وحينما نعبر وحينما نحاول أن نبدع في صور ترتسم في أذهاننا، بعد ذلك ننقلها على الورق رسما أو كتابة أو شعرا أو نثرا، على الألسنة خطابة أو حديثا إلى غير ذلك، فإننا سنتعامل مع كل هذه المفردات، فنأخذ صورة من هنا ونأخذ صورة من هناك. والقرآن إنما جاء بلسان العرب، وما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه، واللسان لغة تصب في أساليب تتعانق مع ثقافة القوم. اللسان ما هو بلغة؟ اللغة مادة جامدة، كلمات مفردة، هذه هي اللغة، مادة جامدة. اللسان هو منظومة حياتها، حينما تصب تلك الكلمات في جمل في حديث، وهذا الحديث يرصف بأسلوب إبداعي يتعانق مع الواقع ويؤثر في النفوس. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. فهناك سحر البيان، وهناك حكمة الشعر والأدب، وهذه تتجلى عبر الأساليب الأدبية في التعبير. أنا لا أريد أن أخوض كثيرا فيما يسمى بالمجازات والاستعارات والكنايات وأمثال ذلك. نذهب إلى فاصل. وأوحى ربك إلى النحل، إذا ما أردنا أن نعود إلى أحاديث العترة الطاهرة في بيان مضمون هذه الآية في أفق الحقيقة، في أفق التأويل. النحل في أفق من الآفاق هم محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة، من الحسن المجتبى إلى قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهل أن فاطمة عبرنا عنها بهذا التعبير على أنها حشرة؟ هذا الكلام منطقي. في التعابير المجازية وفي التعابير الأدبية حينما نتحدث عن عنوان له دلالة حيوانية، له دلالة نباتية، له دلالة جمادية، نحن ننظر إلى جهة معينة معروفة عند المتلقي، عند الذي يمتلك ذوقا أدبيا رفيعا. لا أتحدث عن السطول الفارغة والمملوءة بالطيبات، يعني بعكس الطيبات، لا أتحدث عن جلود البو التي ليس فيها إلا الهواء، إنني أتحدث عن العقول التي تملك ذوقا، عن القلوب التي تتناغم مع الأدب الرفيع. ولذا فإن الأديب ماذا يصنع؟ يقولون إن الأديب يأخذ المعقول، يعني المعاني التي لا ترى، ويلبسها لباس المحسوس في تعابيره، فيجعل من المعقولات محسوسة، ويأخذ المحسوس ويصوره بصورة المعقول، يعطيه وجها معنويا، فتنقلب المعقولات إلى محسوسات، وتنقلب المحسوسات إلى معقولات. هكذا يفعل الأديب. أنا هنا لا أريد أن أتحدث طويلا في هذا الجانب. هكذا هي المجازات، هكذا هي الكنايات، هكذا هي الاستعارات، وهكذا. وأوحى ربك إلى النحل في أفق من الآفاق محمد وآل محمد، وما العسل إلا علومهم ومعارفهم وفيضهم. وفي أفق من الآفاق النحل هم شيعتهم، وهذا الوصف ينطبق على سادة شيعتهم أولا، وسيدة الشيعة عقيلة بني هاشم. فحينما توصف عقيلة بني هاشم وتوصف الشيعة بالنحل، وذلك أفق متفرع عن الأفق الأول. أساسا النحل في القرآن عنوان لمحمد وآل محمد، ويكون عنوانا للشيعة بالتبع. فإننا حين نستعمل هذا الاستعمال، هل يعد ذلك انتقاصا لمحمد وآل محمد، أو انتقاصا لشيعتهم ولسيدة شيعتهم، أعني عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هو هذا التعبير القرآني؟ وبالمناسبة هناك تعابير أخرى في القرآن لا أريد أن أشير إليها، لأنني إذا أشرت إليها سأحتاج إلى وقت طويل لتوضيح دلالتها. دابة الأرض، هذا المصطلح استعمل في القرآن على ثلاثة أنحاء. استعمل بمعنى كل الكائنات التي تدب على الأرض بما فيها الإنسان، واستعمل بمعنى الحيوانات بشكل عام، وبشكل خاص استعمل في دودة الأراضة. ما جاء في سورة سبأ في الآية الرابعة بعد العاشرة: فلما قضينا عليه الموت، على داود، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ودابة الأرض هنا بحسب أحاديث العترة الطاهرة الأرض، دودة الأرض. فجاء استعمال الدابة في الكتاب الكريم مرة بشكل عام لكل ما يدب على الأرض، ما من دابة إلا وهو سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها. الكلام هنا عن جميع المخلوقات المتحركة، الإنسان وغير الإنسان، عن الإنسان وسائر الحيوانات، عن كل الكائنات التي تدب على الأرض، تتحرك على الأرض. فما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها. فهذا عنوان يشمل الجميع، يشمل جميع الكائنات التي تدب على الأرض. وهناك عنوان يتحدث عن الحيوانات التي تدب على الأرض. ومثال من هذه الحيوانات الأرض. وهناك عنوان خاص بأمير المؤمنين، وهذا من عقائدنا وجزء ثابت وواضح وضروري من عقيدة الرجعة. في الآية 82 من سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. في الآية التي تأتي بعدها مباشرة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الحديث عن الرجعة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، لأنه في يوم القيامة يحشرون جميعا. أما في الرجعة لا يحشر الناس جميعا، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. دابة الأرض عنوان واضح في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة. دابة الأرض أمير المؤمنين. القرآن استعمل هذا المصطلح في أكثر من دلالة كما بينت لكم، واستعمله في أمير المؤمنين. ربما مثال النحل ورد مرة واحدة، ولكن الدابة استعملت في معان عديدة. في كل كائن يدب على الأرض، في كل الحيوانات التي لا تطير، وفي دودة الأرض. هذا الاستعمال واضح في آيات القرآن إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل. أنا ما عندي وقت، وإلا لتتبعت لكم الآيات، ما عندي وقت. ودابة الأرض، كلمة الدابة في لغة العرب تطلق على الفرس ذكرا أو أنثى، على الحصان، وتطلق على البقرة وعلى الجاموسة، وتطلق على كل حيوان، تطلق على كل كائن يدب على الأرض، وقد تطلق على الحيوانات التي تركب من البغال والحمير والخيل والإبل، الحيوانات التي تركب. بالنتيجة الدابة أكثر ما تستعمل، تستعمل في الحيوانات، في البهائم. وهنا أطلقت على أمير المؤمنين. النظر إلى جهة معينة في هذا الاستعمال وفي بقية الاستعمالات أيضا، وتلك هي التعابير الأدبية. إلا إذا أردنا أن ندخل في بحث لغوي معقد يتناول أن اللفظ يوضع أكثر من مرة، وهذا كلام يدخل فيه الجدل، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. القرآن هنا حين أطلق هذا اللفظ على أمير المؤمنين بحسب الروايات، الآية ما قالت إن دابة الأرض علي، ولكن بحسب الروايات الوفيرة بين أيدينا، فهذا العنوان عنوان لأمير المؤمنين لا نستطيع أن ننكره بأي وجه من الوجوه. الاستعمال هنا ناظر إلى جهة من الجهات، مثلما النحل أطلق عليهم، فإننا حين نستعمل هذا العنوان ننظر إلى جهة من الجهات. وهكذا هو التعبير الأدبي في لغة العربي وفي سائر لغات العالم. هذا هو الجزء 97 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه مجموعة زيارات أمير المؤمنين المطلقة، صفحة 303. ارجعوا إلى مفاتيح الجنان، ما هو هذا التعبير يتكرر في زيارات أمير المؤمنين، صفحة 303 جزء 97 من بحار الأنوار، من زيارات أمير المؤمنين: السلام على يعسوب الدين. اليعسوب هو ملك النحل، أمير النحل. نحن إذا أردنا أن نذهب إلى علم الحيوان وكيف أن علماء الحيوان حين جاءوا ودرسوا طبائع خلايا النحل فوجدوا أن الخلية ملكها أنثى، لا يوجد ملك ذكر. العرب تسمي الملك باليعسوب، النحلة السيدة في الخلية هي التي يسميها العرب اليعسوب. في الحقيقة من وجهة نظر علم الحيوان هي أنثى، لأنها هي التي تبيض. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن خلية النحل، ولكن هذا التعبير هو تعبير مجازي ينظر فيه إلى جهة من الجهات، ينظر فيه إلى خاصية من الخواص. فحينما يطلق لفظ اليعسوب على أمير المؤمنين لا وجه للمشابهة بين الإنسان وبين النحل، هذه قضية رمزية، هذه العناوين عناوين تثير المعاني في الأذهان لصناعة صور ذهنية نستطيع من خلالها أن نتواصل بشكل أنيق وجميل مع الواقع الخارجي. وإلا ما هو وجه الشبه بين النحلة والإنسان؟ ليس هناك من وجه شبه مطلقا بين النحلة والإنسان. النحلة كائن له خصوصياته، الإنسان كائن له خصوصياته. السلام على يعسوب الدين في زيارة أخرى أيضا صفحة 307 في أوصاف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقدوة الصالحين. هذا العنوان يتكرر كثيرا، صفحة 322 كنت للدين يعسوبا أولا حين تفرق الناس وأخيرا حين فشلوا، كنت للدين يعسوبا يا أمير المؤمنين. المعنى هو هو يتكرر في صفحة 338 في زيارة أخرى. زيارات الأمير ملأ بهذا العنوان. صفحة 342 السلام عليك يا يعسوب المؤمنين، هذا الوصف ورد في زياراته بأنه يعسوب المتقين، بأنه يعسوب المؤمنين، بأنه يعسوب الدين، مثلما جاء وصفه بأنه أمير النحل. أمير النحل هو اليعسوب، فهل هناك من مشابهة بين أمير المؤمنين وبين هذه الحشرة؟ هذه قضايا أدبية رمزية، وهذا موجود في لغة العربي وفي كل اللغات. ماذا جاء في خطبة إمامنا السجاد؟ في خطبة إمامنا السجاد في قصر يزيد ماذا قال إمامنا السجاد وهو يتحدث عن أمير المؤمنين في مكان حساس جدا؟ الأحداث بعد مقتل الحسين وفي عاصمة الأمويين، الذين يبحثون عن أي لون من ألوان الانتقاص من محمد وآل محمد، خصوصا من أمير المؤمنين. إنني أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار صفحة 139، إمامنا السجاد يصف أمير المؤمنين أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز، من أسماء الأسد، وقد استعملت كل أسماء الأسد في وصف أمير المؤمنين ما بين خطبه وزياراته وما بين أشعار شعرائهم الذين هم مدحوهم الأئمة. لا أتحدث عن كل الشعراء، عن الشعراء الذين تبنوا أشعارهم الأئمة. ليث الحجاز وكبش العراق، ما هو وجه المشابهة بين الكبش؟ إنه كبير الخراف، وبين الإنسان مطلقا. لا أتحدث عن أمير المؤمنين، ما هو وجه المشابهة بين الكبش الذي هو كبير الخراف وبين الإنسان؟ لا وجه للمشابهة، قضية رمزية، ينظر إلى جهة معينة، هذه الجهة المعينة موجودة في سياق المفردات الثقافية التي تعلق في ذهن الإنسان من خلال معايشة الواقع، يستعملها الإنسان في صياغاته التعبيرية. فإذا ما كان ذلك المعبر أديبا ويحمل بين جوانحه ذوقا أدبيا رفيعا، فإنه يستطيع أن يأخذ من هذه المفردات كي يرسم لوحة جميلة مناسبة تعكس المعاني بصورة لائقة لدى المتلقي. أسد باسل يطحنهم في الحروب، إلى أن يقول ليث الحجاز وكبش العراق. ما العلاقة بين الليث والكبش؟ الكبش كائن له خصائصه، الليث هو الأسد المقدام، الليث هو الأسد المقدام. فهنا إمامنا السجاد يصف سيد الأوصياء بأنه ليث الحجاز وبأنه كبش العراق. هناك وصف يتردد في الأشعار وعلى الألسنة للعباس صلوات الله وسلامه عليه من أنه كبش الكتيبة. ربما ورد في بعض الكلمات من أن العباس قال للحسين من أنني كبش كتيبتك، حينما أراد سيد الشهداء أن ينقله بعد استشهاده. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، ولكن في ثقافتنا الشيعية إننا نطلق هذا العنوان على أبي الفضل من أنه كبش كتيبة الحسين، هو كبش الكتيبة عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من ألقابه الشائعة في أوساطنا الشيعية من أنه سبع القنطرة، ولها حكاية وقصة يتناقلها الشيعة في مجالسهم. العباس سبع القنطرة، العباس كبش الكتيبة. وصف رسول الله صلى الله عليه وآله للحمزة بأنه أسد الله وأسد رسوله، فهل كان الحمزة أسدا كما هو الأسد الحيوان؟ أي منطق هذا؟ هذه تعابير أدبية، ولكن أنا قلت ماذا نصنع للسطول الفارغة التي لا تملك ذوقا أدبيا رفيعا، وماذا نصنع للأمراض النفسية؟ نذهب إلى فاصل. في زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والزيارة موجودة في المفاتيح وفي كتب المزارات، إنني أقرأ من الجزء 97 من بحار الأنوار صفحة 305، نسلم على أمير المؤمنين: السلام على فارس المؤمنين وليث الموحدين. فهو ليث الموحدين، وهو ليث الحجاز، وهو كبش العراق، كما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في رجزه أمير المؤمنين؟ الرجز هو الشعر الذي يقوله الفارس عند البراز في سوح المعارك. فماذا يقول في رجزه في يوم خيبر؟ إنني أقرأ من الجزء 21 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، والحيدرة اسم من أسماء الأسد. أمير المؤمنين سمي بثلاثة أسماء، أسماءه كثيرة، إلا أنني أتحدث عن الأسماء الثلاثة الأولى. فقد سماه الله ورسول الله، سماه الله ورسول الله علي، فهذه التسمية من الله. والروايات والأحاديث واضحة عندنا من أن الله سبحانه وتعالى يقول: قد اشتققت له اسما من اسمي، فأنا العلي واسمه علي. الله سمى علي اسم من الله لعلي. أبو طالب والده ماذا سمى؟ سماه زيد. زيد أساسا من أسماء أمير المؤمنين، وإمامنا السجاد حين سمى ولده زيدا سماه باسم جده أمير المؤمنين. أبو طالب سمى عليا زيدا، فزيد من أسماء أمير المؤمنين. أمه فاطمة الهاشمية سمته حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد. لذا الأمير يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ثم ماذا يصف نفسه؟ ضرغام آجام. آجام هي المواضع التي تلتف فيها الأشجار وتكثر فيها الخضرة، وتكون موضعا للأسود وللحيوانات المفترسة، الغابات بعبارة أخرى. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة. كل الأسماء التي للأسد يطلقها على نفسه. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، عبل الذراعين شديد القصرة، كليث غابات كريه المنظرة. هل هذا وصف سيء؟ الإمام يقول: كليث غابات كريه المنظرة. كريه المنظرة، لا يتحدث الإمام هنا عن قبح في الشكل، وإنما الناس تكره أن تنظر إلى الأسد عن قرب لأنها تخاف منه، إنها تكره الاقتراب من الأسد بحيث تستطيع أن تنظر إليه، تخاف من الأسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، عبل الذراعين شديد القصرة، القصرة هي الرقبة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة، أضربكم ضربا يبين الفقرة، إلى آخر أبياته. فهذه الأوصاف التي يصف بها نفسه في موضع شديد أيضا، في موضع حرج ما بين الأعداء، لو كان في هذا شيء من الانتقاص فهل كان الأمير يفعل ذلك؟ ها هو هنا يتحدث عن أسماء للأسد، ويتحدث عن أسد في الآجام. الأسد الذي في الآجام ما هو إنسان، إنه حيوان. في التعابير الأدبية ينظر إلى جهة معينة، وتلك الجهة تكون على سبيل الرمز. فنحن حينما نقول علي قسورة، فهل أننا نجمع بين صورته وبين صورة القسورة الحيوان المعروف الأسد؟ القسورة عنوان يستدعي معنى للشجاعة والإقدام، لا علاقة له بهذا الحيوان، هذه قضية رمزية. هكذا يفهم الأدب، وهكذا هو الذوق الأدبي. ولكنني كما قلت، ماذا أصنع للسطول المحشوة أشكال الوان؟ ماذا أصنع له؟ أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، عبل الذراعين شديد القصرة، كليث غابات كريه المنظرة، إلى آخر الأبيات. هذا التعبير، تعبير القسورة، إنه تعبير عن الحيوان. القرآن عبر عن هذا المضمون في سورة المدثر، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة هو الحيوان. حتى في الروايات التي وردت في بيان هذا المعنى فسرت القسورة بالحيوان، بهذا الحيوان المفترس الذي رسم القرآن صورة عن فرار المرجئة من أنهم يفرون من ذكر علي وآل علي كفرار الحمير من القسورة. هذا هو المجلد الثامن من تفسير البرهان، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الرواية مفصلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ماذا يقول صادق العترة؟ كأنهم حمر وحش، الحمير الوحشية المعروفة التي هي غير الحمير الأهلية الأليفة، كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته. وكذلك المرجئة، هناك مرجئة النواصب وهناك مرجئة الشيعة، وكذلك المرجئة إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق. النواصب المرجئة ينفرون بطريقتهم، ومرجئة الشيعة ينفرون بطريقتهم من خلال تضعيف أسانيد أحاديث آل محمد. وكذلك المرجئة إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق. أعتقد أن الذين يشتغلون على الإنترنت كثيرا في الوسط الديني الشيعي يواجهون مثل هذه القضية كثيرا. لا أريد أن أقف عندها طويلا، لكنني أوردت هذا الكلام لأن القسورة هنا في الكتاب الكريم جاءت بمعنى الأسد، الأسد الحيوان، وهذا واضح من كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الندبة. أنا أقرأ من مفاتيح الجنان، وهذه النسخة التي في مفاتيح الجنان لم تكتب فيها النسخة الثانية، في النسخ القديمة للمفاتيح كتبوا، وفي النسخة باللغة الفارسية كتبوا: وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر، في بعض النسخ وعلى أبيه السيد القسور، في النسخ المروية عن السيد ابن طاووس: وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر، الإشارة هنا إلى أمير المؤمنين، وفي بعض النسخ وعلى أبيه السيد القسور. فهذه التعابير هل يقصد منها المعنى الحسي لهذا الكائن الذي يتحرك على أربع أرجل؟ هذا الحيوان الذي له زئير والذي يعرف بخبث رائحة فمه، رائحة فم الأسد كريهة جدا، لماذا؟ لأنه حين يفترس فرائسه لا يأكلها طازجة، يتركها حتى تغب، حتى تغب، حتى تتعفن نوعا ما، حتى تتغير رائحتها. ولذا الأسد معروف ببخر الفم، يعني بالرائحة الكريهة. فهل نحن حين نتحدث عن أمير المؤمنين إننا نتحدث عن هذا الحيوان؟ أي منطق هذا؟ في أي أدب يوجد هذا الكلام؟ الحديث عن جهة معينة، عن صورة معينة تتحول إلى رمز ذهني وإلى إشارة ذهنية. في حديث الزهراء مع أمير المؤمنين، أنا أقرأ من عوالم الزهراء من الجزء الثاني لما رجعت من المسجد، من جملة ما قالت لأمير المؤمنين: افترست الذئاب وافترشت التراب. افترست الذئاب، الافتراس هل هو وصف بشري؟ افترست الذئاب، هذه تعابير أدبية. وحينما زارت نساء الأنصار والمهاجرين الصديقة الكبرى في مرضها الذي كان بعد شهادة النبي وما جرى عليها من محاولة قتلها، وهم قتلوها بعد ذلك، فماذا قالت الصديقة الكبرى لنساء الأنصار والمهاجرين وهي تحدثهن عن موقف الأنصار والمهاجرين، لماذا كان موقفهم سلبيا من سيد الأوصياء، وما نقموا من أبي الحسن، ما هو الشيء الذي نقموه من أبي الحسن؟ نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل. التنمر ما هو بصفة من صفات الإنسان، إنه من صفات الحيوان النمر. التنمر ما هي بصفة إنسانية في أصل اللغة، ولكننا حين نستعير هذا المعنى من الحيوان النمر ونحول هذا المعنى إلى صفة إنسانية بل دينية في أعلى مراتبها، يتغير المعنى الحيواني إلى معنى آخر، إلى معنى إنساني إلهي. وما نقموا من أبي الحسن، نقموا تنمره في ذات الله عز وجل. التنمر ما هو من صفات الإنسان، إنه من صفات الحيوان. وكذلك الافتراس في كلمتها التي أشرت إليها قبل قليل، افترست الذئاب وافترست التراب. هذه أساليب التعابير في كلام الفصحاء والأدباء والبلغاء. نحن نتحدث عن محمد وآل محمد، لا نتحدث عن السطول الفارغة. نذهب إلى فاصل. في كامل الزيارات، إنه أوثق كتبنا. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران، صفحة 59، إنه الباب 17، الحديث 7. أذهب إلى موطن الحاجة، إنني لا أريد أن أقرأ الأحاديث بكل تفاصيلها. جبرائيل يحدث النبي عن مقتل سيد الشهداء، فقال رسول الله: وتفلح أمة تقتل فرخي، أو قال فرخ ابنتي. فقال جبرائيل: يضربها الله بالاختلاف فتختلف قلوبهم. موطن الشاهد هنا وتفلح أمة تقتل فرخي أو قال فرخ ابنتي. هذه الرواية أنا أحفظها من نسخة قديمة من كتابي كامل الزيارات. يبدو أن المحققين لم يعثروا عليها، لم تكن موجودة تحت أيديهم، وإلا لأشاروا إليها. أنا أحفظ هذه الرواية منذ زمن بعيد من نسخة قديمة من كتاب كامل الزيارات: تقتل فرخي وابن فرختي، هكذا أحفظها. سألتزم بما هو الموجود بين يدي، وإلا فإنني أحفظ الرواية هكذا: تقتل فرخي وابن فرختي. الموجود هنا: تقتل فرخي أو قال فرخ ابنتي. الفرخ والفرخة، هذا التعبير لا يطلق على ابن الإنسان، هذا التعبير خاص بالطيور فقط. عودوا إلى أصل اللغة وإلى تاريخها وإلى النصوص الأدبية القديمة. الفرخ في أصل اللغة تطلق على أبناء الطيور فقط، فلا يطلق على أبناء الإنسان. ولكن بملاحظتي الاهتمام من الآباء والأمهات، بملاحظة الحنان والرعاية الفائقة، يعبر عن أبناء الإنسان بأنهم فراخ، وبأن الولد فرخ، وبأن البنت فرخة. فهل هذه التعابير تسيء إلى الحسين أو تسيء إلى الصديقة الكبرى من أنها فرخة رسول الله، ومن أن الحسين فرخ رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في بحار الأنوار في الجزء 36 هناك حديث منقول عن الله سبحانه وتعالى، الرواية مفصلة، الرواية مفصلة عن أبي بصير عن إمامنا الصادق. هذا هو الجزء 36 من بحار الأنوار، صفحة 195، الرواية الثالثة. الرواية طويلة عن اللوح الذي نزل من الله إلى رسول الله وأعطاه إلى فاطمة، عن اللوح الفاطمي. ماذا جاء في هذا اللوح؟ رسالة من الله: وإني فضلتك على الأنبياء، وفضلت وصيك على الأوصياء، وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك حسن وحسين. وأكرمتك بشبليك، الأشبال اسم لأبناء الأسد حينما يقوون على الصيد وتطلق على الذكور والإناث في آن واحد. بالمناسبة هناك من أسماء الأسود مشترك بين الذكور والإناث، لأن إناث الأسود أسود وأنثى الأسد أسد، ولذلك هناك نفس الإطلاقات تطلق على الذكور وعلى الإناث من هذه الحيوانات في لغة العرب، ربما سآتي على أمثلة منها. الأشبال تطلق على ذكور وإناث أبناء الأسد حينما تقوى هذه الأشبال على الصيد. وإني فضلتك على الأنبياء، وفضلت وصيك على الأوصياء، وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك حسن وحسين. فهل أن عائلة أمير المؤمنين تتألف من كائنات بهذه الأوصاف؟ فهو أسد وأولاده أشبال، ما هذا الهراء؟ هذه التعابير تعابير تشير إلى صور رمزية، هذه الصور الرمزية تتشكل في الذهن الإنساني لكي نرسم لوحة مناسبة نعكس فيها جميل المعاني. هذه أمثلة، أنا لست في مقام التتبع ولست في مقام الاستقصاء، لكنني أقول، وهذا هو الجزء 97 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 322، زيارة من زيارات أمير المؤمنين، وهي الزيارة 26 بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الجزء. ماذا نقول لأمير المؤمنين؟ كنت كالجبل لا تحركه العواصف، ولا تزيله القواصف. كنت كالجبل. ما هو الجبل؟ كائن من الجمادات، حجارة، صخور. ما هو وجه الشبه بين الحجارة والصخور والإنسان؟ الآن يتحدث المتحدثون عن عقيلة الهاشميين ويصفونها بهذا الوصف. هذا الوصف من الأوصاف التي وضعتها الشيعة لعقيلة بني هاشم، وإلا لم يرد لا في رواية ولا في زيارة. أساسا نحن لا نملك زيارة بأيدينا الآن منصوصة مخصوصة وردت عن الأئمة لزيارة عقيلة الهاشميين، ولكن من أوصافها توصف العقيلة وتلقب بأنها جبل الصبر، وهي كذلك، هي جبل الصبر. أمير المؤمنين هنا أيضا في الزيارة هكذا نخاطبه: كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. الجبل لا فيه مذكر ولا مؤنث، فلذا التعابير هي وصحيحة، ولكن في الأسد هناك تعبير مذكر وتعبير مؤنث. فحينما نتحدث عن العقيلة فإننا ننظر إلى الجهة المناسبة في الحديث عنها، فليس مناسبا أن نصفها بأنها أسد، وإنما توصف بأنها أسد، ولكن بحسب التعبير الذي يعبر به عن إناث الأسود، وهو التعبير باللبوة. وأنثى الأسد قد تكون أمه، أم الأسد، وقد تكون أخته، وقد تكون بنته، وقد تكون زوجته. فحين أقول سلام على لبوة الحسين على أخته، لأن اللبوة هي أنثى الأسد، وأنثى الأسد تكون أما له، تكون أختا له، تكون بنتا له، تكون زوجة له. وهذا يفهم من السياق. فالعقيلة شقيقة الحسين، فلا نحتاج إلى كثير مؤونة في الحديث وفي هذه السخافات الناتجة عن سوء الذوق، بل عن انعدام الذوق، وعن الجهل، عن الجهل بأساليب التعبير، وعن الجهل بالأدب الرفيع، وعن الجهل بثقافة الكتاب والعترة. فمثلما عبر عن الزهراء بتعبير القرآن من أنها نحلة والنحلة حشرة، وعبر عن العقيلة أيضا من أنها نحلة فهي سيدة الشيعة، وفي أفق من آفاق معنى النحل إنهم الشيعة، الشيعة المخلصون، يخرج من بطونها شراب. هذا الحديث عن الشيعة في أعلى مراتبهم، والحديث عن الشراب هنا العلم والمعرفة واليقين. كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف يا أمير الأمراء، وسلام على جبل الصبر، سلام على حقيقة الصبر، سلام على عقيلة بني هاشم، ورحمة الله وبركاته. أذهب إلى فصل. هناك أحاديث كثيرة وهي صحيحة في دلالتها ومضمونها، وردت في كتب المخالفين تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف كان يلاعب الحسنين، فكان يضعهما على منكبيه أو كان يركبهما على ظهره ويقول: نعم الراكبان أنتما ونعم الجمل جملكما. وفي بعض التعابير: ونعم المطية مطيتكما. وفي بعض الأحاديث من أنه رآهما على منكبي أمير المؤمنين فقال: نعم الراكبان أنتما ونعم الجمل جملكما وأبوكما خير منكما. نعم العدلان أنتما ونعم الجمل جملكما. وكان يرفعهما على منكبي. العدلان، العدل يطلق على الأحمال التي توضع على ظهر البعير، على ظهر الناقة، لكي يكون البعير في سيره منتظما والناقة كذلك. فإن العرب كانت تقوم بعملية موازنة في وضع الأثقال والأحمال على إبلها، فيضعون جانبا هنا وجانبا هناك، يعني في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى، تكون الأوزان متساوية متقاربة في الثقل، فيقال هذا عدل هذا. وقد يطلقونه على الأكياس التي يخزنون فيها موادهم ويحملونها على ظهور النياق. النبي كان يقول للحسنين: نعم العدلين أنتما ونعم الجمل جملكما. ما هو الشبه بين العدلين، بين الأكياس وبين الحمولة وبين الحسنين؟ ما هو الشبه بين الجمل، الجمل، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نحن لابد أن نعرف أساليب الحديث، ولابد أن نتذوق فصاحة البيان حتى نستطيع أن نتواصل مع هذه الكلمات ومع هذه الأقوال. بين يدي الجزء 46 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبع الدار إحياء التراث العربي، صفحة 338، رقم الحديث 27، ينقله عن المناقب، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب السروي المازندراني. قال الباقر عليه السلام للكميت، الكميت الشاعر المعروف، قال الباقر للكميت: امتدحت عبد الملك، إنه يتحدث عن الطاغوت الأموي عبد الملك ابن مروان. قال الباقر للكميت: امتدحت عبد الملك؟ فقال: ما قلت له يا إمام الهدى، وإنما قلت له يا أسد، والأسد كلب. هذه الجهة الثانية التي تلاحظ بعيدا عن الجهة الأولى. ما أنا قلت هذه رموز، الإمام ما رد عليه، قبل كلامه، فقال: ما قلت له يا إمام الهدى، وإنما قلت يا أسد، والأسد كلب، ويا شمس والشمس جماد، ويا بحر والبحر موات، ويا حية والحية دويبة منتنة، ويا جبل وإنما هو حجر أصم. تلاحظون بعض هذه الأوصاف جاءت في كلماتهم في مدح أمير المؤمنين، هم نظروا إلى جهة، والكميت هنا نظر إلى جهة أخرى. فماذا كان موقف إمامنا الباقر؟ قال فتبسم عليه السلام، كان راضيا عن هذا الكلام. قال فتبسم عليه السلام وأنشأ الكميت بين يديه هذه القصيدة الميمية التي قرأها على الإمام الباقر، والإمام الباقر غير فيها بيتا من أبياتها. هذا الذي قلت من أنني سآتيكم بأمثلة من شعراء كانوا تحت نظر الأئمة، وسآتي لكم بأبيات من هذه القصيدة بالذات، لأن هذه القصيدة قرأت بين يدي الإمام الباقر، والإمام الباقر غير فيها بيتا. من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام، فلما بلغ إلى قوله أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، الإمام ماذا قال له؟ قال فقد أغرق نزعا. أنا لست بصدد بيان الدقة البلاغية والتي يريد الأئمة منا أن نكون عليها، لا أن نكون سطولا فارغة تحشى بالقذارات وبأي شيء يوضع فيها. فلما بلغ الكميت إلى قوله أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، فقال عليه السلام فقد أغرق نزعا، لا تقل فما أغرق نزعا، معنى دقيق جدا. فقال عليه السلام فقد أغرق نزعا وما تطيش سهامي، فقال يا مولاي أنت أشعر مني في هذا المعنى. هذه القصيدة، قصيدة الكميت، موجودة بين يدي هذه الميمية التي قرأها على إمامنا الباقر وغير فيها ما غير. ماذا يقول الكميت؟ وأنا أقرأ من كتاب الروضة المختارة التي هي ديوان للقصائد الهاشمية للكميت ابن زيد الأسدي، وللقصائد العلوية التي هي لابن أبي الحديد المعتزلي. فماذا جاء في ميمية الكميت التي قرأها عند الإمام الباقر وصوبها له تصويبا بلاغيا دقيقا؟ الإمام ما اعترض على هذه الأبيات، والكميت يتحدث عن بني هاشم، يتحدث عن آل محمد، فهم الأسد في الوغى. هو قبل قليل قال من أنني وصفت عبد الملك بأنه أسد والأسد كلب، هو ناظر إلى تلك الجهة، هذه جهة أخرى. ولذا فإن الكلام في التعابير الأدبية ما هو بنقل صورة الأسد، وإنما أن نأخذ جهة لحاظا معينا يتحول إلى رمز وإشارة ذهنية. فهم الأسد في الوغى للواتي بين خيس العرين والآجام، أسد حرب غيوث جدب بهاليل مقاويل غير ما أفدامي. الأفدام السطول الفارغة بالضبط. الأفدام، الأفدام جمع لفدم، وفدم هو الثقيل، والثقيل هو الذي لا يملك ذوقا لإدراك الأدب. فهم الأسد في الوغى للواتي بين خيس العرين والآجام، أسد حرب غيوث جدب بهاليل مقاويل غير ما أفدامي. إلى أن يقول ذو الجناحين إنه جعفر الطيار وابن هالة، ابن هالة هو الحمزة، فأم الحمزة هي هالة. ذو الجناحين وابن هالة منهم أسد الله والكمي المحامي، أسد الله والكمي المحامي، هذه أوصاف حمزة. في أواخر القصيدة يأتي قوله أخلص الله لي هوايا فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. الإمام قال له فقد أغرق نزعا، يعني أن الإمام استمع إلى كل هذا الشعر إلى أن وصل إلى هنا، أخلص الله لي هوايا فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. لو كان هناك من إشكال في تلك التعابير لأشكل عليها إمامنا الباقر. القضية ليست في الألفاظ، ما هو الكميت مدح عبد الملك ومدح الأمويين بنفس هذه الألفاظ. النظر إلى الجهة المأخوذة والتي تتحول إلى رمز ذهني، تلك هي البلاغة وذلك هو الأدب. يا أيتها السطول الفارغة، شاعر معروف جدا في الثقافة الشيعية إنه السيد الحميري. يستغرب كثيرون، هو حميري، حميري يعني من اليمن، وحمير قحطانيون، فلماذا يقال له السيد الحميري؟ لأن الإمام الصادق قد لقبه بسيد الشعراء، وإلا فهو من حمير، وحمير يمانيون واليمانيون قحطانيون، ما هم من الهاشميين، الهاشميون عدنانيون، العدنانيون الذين سكنوا شمال جزيرة العرب، والقحطانيون هم اليمانيون الذين سكنوا جنوب جزيرة العرب. إنما سمي بالسيد الحميري لأن الإمام الصادق لقبه بسيد الشعراء. لماذا لقبه بسيد الشعراء؟ السيد الحميري تميز بميزة، تتبع كل ما يذكر على الألسنة من عدو أو صديق، كل ما ذكر من مناقب أمير المؤمنين وفضائله وكراماته ومعجزاته نظم فيه شعرا. ضاع شعره، ضاع الكثير من شعره، لكنه كان شعرا مؤثرا في زمانه، كان شعره ينتشر بين الناس. وسائل إعلام آل محمد من أهمها شعراؤهم، فكان السيد الحميري قناة فضائية آنذاك ينشر شعره، يتتبع كل الفضائل العلوية، ولذا لقبه إمامنا الصادق بسيد الشعراء. ما ترك منقبة لعلي، مناقب علي لا تعد ولا تحصى، إنما أتحدث عن السيد الحميري بحدوده، وإلا فعلي فوق المناقب، علي لا تحده المناقب. من يتصور أن عليا تحده المناقب ينتقص من علي صلوات الله وسلامه عليه. السيد الحميري له أبيات جميلة، إنها من جملة الأبيات التي جعلت الإمامة الصادقة يقول عنه إنه سيد الشعراء. وهذه الأبيات موجودة في مفاتيح الجنان. أنا ما جئت بديوانه، بديوان السيد الحميري، جئت بمفاتيح الجنان كي أختصر الطريق عليكم. اقرأوها، إنها في مفاتيح الجنان بالضبط في أعمال ليالي القدر، لأن الأبيات تتناول فضيلة من فضائل علي في أيام شهر رمضان. لا أريد أن أخوض في تفاصيل الواقعة وما جاء بخصوص مضمونها، ولكن ماذا يقول سيد الشعراء الحميري بحسب تلقيب إمامنا الصادق؟ أقسم بالله وآلائه، والمرء عما قال مسؤول. أقسم بالله وآلائه، والمرء عما قال مسؤول. إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، يمشي إلى القرن وفي كفه أبيض ماضي الحد مصقول، مشي العفرنا بين أشباله أبرزه للقنص الغيل. مشي العفرنا، العفرنا اسم يطلق على الأسد وعلى اللبوة. العفرنا أسد والعفرنا لبوة، فيقال للأسد الشديد عفرنا، ويقال للبوة الشديدة عفرنا. متى تظهر شدة اللبوة؟ حينما يبتعد الأسد عنها، وحينما تنفرد لوحدها مع أشبالها. شدة اللبوة في الدفاع عن أشبالها، إنها حامية الأشبال. وحين أتحدث عن الأسد يبتعد عنها، ليس بالضرورة أن يكون هذا الأسد زوجا لها، قد يكون ابنا لها، وقد يكون زوجا لها، وقد يكون أبا لها، وقد يكون أخا لها. العفرنة في لغة العرب تطلق على الأسد وعلى اللبوة. أساسا كلمة اللبوة إذا أردنا أن نعود إلى بحثها في أصل اللغة، وهذا هو لسان العرب، لابن منظور المجلد الذي يحتوي على الجزئين 13 و14 طبعة دار صادر، صفحة 155، مادة لبأة. اللبوة واللبوة هي الأنثى من الأسود، الأنثى من الأسود، قد تكون زوجة، قد تكون أما، قد تكون بنتا، وقد تكون أختا. اللبوة واللبوة، المذكر ما هو؟ المذكر هو اللبو، اللبو هو الأسد. هناك ممازجة في هذه الألفاظ وفي هذه التعابير. اللبو هو الأسد، اللبوة أو اللبوة إنها أنثى الأسد. العفرنا، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، يمشي إلى القرن وفي كفه، إنه علي أبيض ماضي الحد مصقول، مشي العفرنا، مشي العفرنا بين أشباله أبرزه للقنص الغيل. سلام سلام على لبوة الحسين التي خلفها في كربلاء. لبوة الحسين التي دافعت عن أشبال الحسين، كيف ألقت بنفسها على السجاد حينما أراد ابن زياد أن يقتل السجاد، وطالبته أن يقتلها قبل أن يقتله. سلام 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 على لبوة الحسين التي خلفها في كربلاء، فهدر زئيرها يهزأ بالقوارع والنازلات، يزلزل العروش والتيجان من عراس الطفوف إلى قصور الشام وأكواخها. سلام على زينب ورحمة الله وبركاته. نذهب إلى فصل. أتمنى أن يكون جوابي على الاستفسار، الإشكال، السؤال، لا أدري ماذا أسميه، أن يكون نافعا ومفيدا. أنتقل إلى السؤال الثاني في هذه الحلقة، وهو سؤال ملح ليس من قبلي. كثيرون في هذه الفترة منذ بداية سنة 2019 وإلى هذه اللحظة يطاردونني سائلين إلى أين وصلت حكايتي مع الشيخ محمد جمعة. بشكل موجز ومختصر، ربما بعض الأشخاص ليس لهم اطلاع على سابق الموضوع، بشكل سريع ألخص ما تقدم من كلام وأستمر في حديثي جوابا على هذا السؤال. قبل سنوات دعاني الشيخ محمد جمعة إلى داره، وجرى حديث بحضور أشخاص. من جملة الحديث الذي جرى نقل لي موضوعين وأنا ذكرتهما في الحديث السابق. الموضوع الأول، حدثني عن السيد السيستاني المرجع المعاصر من أنه سمع منه وبشكل مباشر، لن أذكر التفصيل اختصارا للمطلب، سمع منه وبشكل مباشر من أنه لا يعتقد بالأحاديث والروايات التي وردت بخصوص ظلامة الصديقة الطاهرة. هو من المعتقدين فقط من أن القوم فقط هددوا بالإحراق، هذه التفاصيل التي تذكر على المنابر لا يعتقد بها، وهذا هو شأن السيد الخوئي وشأن بقية المراجع، لا شأن لي بما يعتقده السيد السيستاني. الشيخ محمد جمعة هو الذي كان مستغربا وكان منتقدا للسيد السيستاني في أنه كيف يحمل هذه العقيدة، فحدثني بهذا الموضوع وحدثني بموضوع آخر من أنه سمع بشكل مباشر من ميرزا جواد التبريزي أنه أرسل رسالة توبيخ شديدة الميرزا جواد التبريزي وبخ السيد السيستاني توبيخا شديدا على موقفه الهزيل والضعيف بخصوص ما جرى في سامراء، ما جرى حينما فجرت القبة العسكرية وفجر سرداب الغيبة، ما جرى في سامراء وهي حقيقة. كان موقف السيد السيستاني موقفا هزيلا ضعيفا، فلذا الميرزا جواد التبريزي أرسل إليه رسالة وبخه توبيخا شديدا على موقفه هذا. هذا الكلام نقله لي شيخ محمد جمعة عن الميرزا جواد التبريزي، والكلام الأول هو نقله عن السيد السيستاني، من أن السيد السيستاني كان غير راض عما ينقله الخطباء بخصوص ظلامة الصديقة الكبرى، وحتى بخصوص ظلامة سيد الشهداء، حتى أنه قال شيخ محمد جمعة هكذا قال لي، قال لمحمد رضا السيستاني حينما جاء وسمع صوتا مرتفعا في الحديث فيما بين شيخ محمد جمعة والسيد السيستاني، فجاء مستفهما ما الخبر، فشيخ محمد جمعة يقول أنا قلت محمد رضا السيستاني، قلت له أبوك ما يريدنا نقرأ على حسين، وتبسموا وانتهى الحديث بهذا الشكل. هذا الكلام أنا نقلته خصوصا ما يرتبط بظلامة الزهراء، من أن مراجع الشيعة لا يعتقدون بظلامة الزهراء، وجئت بموقف السيد السيستاني مثالا على ذلك. الخطباء باسم المرجعية يضحكون على الناس، يحدثون الناس عن ظلامة الزهراء، والمرجع نفسه لا يعتقد بظلامتها. هذا هو الكلام الذي أنا تحدثت به. كذبني محمد جمعة، بلغني تكذيبه، أنا ما عبئت بالأمر وتركت الأمر، ومرت سنة وسنتان وهو يكذبني، وهو يكذبني على موقعه على صفحته على الفيسبوك. لكن الذي أثارني حينما بلغني أن المعممين في النجف يستدلون على كذبي بتكذيب محمد جمعة، فيكذبون أحاديث أهل البيت وما أطرحه من فكر محمد وآل محمد، معتمدين على ثقة الناس بمحمد جمعة. وأنا في أكثر من مرة أشرت في برامجي إلى أنني سأرد على الشيخ محمد جمعة، قلت لعله يلتفت إلى هذا الموضوع ويتراجع عن هذا التكذيب، ولكنه بقي مصرا على ذلك. فتحدثت عن الموضوع في آخر يوم من شهر 12 سنة 2018، وقلت له أعطيك مهلة 10 أيام وأنا على استعداد أن أتحمل سفرك وإقامتك في كربلاء، أنت حدد الموعد، أخبرني بالموعد. وهيأت له رقم تليفون في الكويت لشخص أعرفه، وقلت له اتصل بهذا الرقم، ربما لا تستطيع أن تتصل بأرقامي وأنا في لندن أكون مشغولا، اتصل بهذا الرقم في الكويت، أخبره من أنك على استعداد أن تذهب إلى كربلاء، أنا وإياك، حدد الموعد وأنا أأتي، وسفرك وإقامتك ذهابا وإيابا على حسابي، نذهب إلى العباس ونحلف أمام الناس، فإذا كان لي من حق العباس يثبته، وإذا كان لك من حق العباس يثبته. لأنني ماذا أصنع؟ لا توجد محكمة يمكن أن نتحاكم إليها، ولا مؤسسة دينية ومرجعية عندها دين وورع وتقوى ونعود إليها. المؤسسة الدينية، وأنا من أعرف الناس بأحوالي، مؤسسة خالية من الدين والورع والتقوى، فما توجد جهة عندها دين وورع وتقوى في هذه المؤسسة حتى نعود إليها ونتحاكم عندها. فعندما نتحاكم فدعوته أن نتحاكم عند العباس. وهذه قضية تعرفها الشيعة. نحن الآن في أي تاريخ؟ 12/2/2019. أنا هذا الكلام قلته في الساعات الأخيرة من يوم 31/12/2018، شهر كانون الثاني 31 يوم، واليوم 12/43 يوم. أنا أعطيته مهلة 10 أيام. الناس تسألني، وخلال هذه المدة أنا أتهرب من الإجابة. يسألونني حينما يتصلون بي تليفونيا، حينما أسافر وألتقي بالناس خلال هذه المدة يسألونني وأنا أتهرب من الإجابة. تركت الأمر، قلت أتركه إلى 40 يوم، كما يقولون إلى 40 يوم الأمور تتغير. اليوم 43، 31 يوم كانون الثاني، واليوم 12 شباط، هذه 43 يوم من اليوم الذي دعوته أن نذهب إلى العباس ونتحاكم هناك، نحلف عند العباس. من أنك أخبرتني وأنا نقلت الكلام كما أخبرتني وأنت تكذبني، نحلف عند العباس وأمام الناس بشكل علني. فإذا كان لي من حق يظهره العباس، وإذا كان لك من حق يظهره العباس. وقلت أيضا من أنه لو لم يظهر العباس حقا لا لي ولا لك فإني سأسكت، والله سأسكت وسأعتزل، لأن هذا يعني حتى لو كنت على الحق فما أنا بناصر لمحمد وآل محمد، لو كنت ناصرا لهم سينصرونني، فحتى لو كنت على الحق أنا لا أشك في العباسي وإنما أشك في نفسي. فإذا لم يتبين الحق لا لي ولا له، فهذا يعني أنني ما كنت ناصرا لمحمد وآل محمد بالنحو المطلوب، فعليه أن أجمع نفسي وأن أسد فمي وأن أعتزل ما أنا عليه، ولا شأن لي بمن يروح أو بمن يقبل أو يذهب أو يستيقظ أو ينام، لا شأن لي بالجميع. نذهب إلى فاصل. كثيرون يسألونني ما الخبر؟ ما هو جواب الشيخ محمد جمعة؟ فأقول لكم، إليكم مني آخر الأنباء من الكويت وأحيائها، إليكم مني آخر الأنباء وبالتحديد من منطقة السالمية في الكويت ومن شارع أبي هريرة، الشارع الذي يقطن فيه الشيخ محمد جمعة، يقولون من جاور السعيد يسعد. فمن منطقة السالمية ومن شارع أبي هريرة حيث يقطن الشيخ محمد جمعة لا خبر جاء ولا جمعة تصل. هذه هي النتيجة النهائية، وهذا هو الجواب النهائي الذي حصلت عليه. سأتابع حكايتي. ربما يقول قائل شيخ محمد جمعة لم يتمكن من التواصل من الاتصال. أولا شيخ محمد جمعة على علم بكل التفاصيل، وسمع البرنامج، وبعد البرنامج بأيام ذهب إلى العراق، يعني ما عنده مشكلة في السفر إلى العراق، ما عنده مسؤولية كبيرة في الكويت، فقد ذهب إلى العراق بعد البرنامج بأيام قلائل، فلا يستطيع أن يحتج مثلا أنه لا يستطيع أن يسافر إلى العراق. ذهب إلى العراق وكان متواجدا لفترة في النجف، وكان متواجدا لفترة في كربلاء. فلو كان صادقا وهو يبحث عن الزعامة، القريبون منه، هو مشغول بزعامة الشيعة في الكويت، لأن الشيعة ليس لهم من زعيم رسمي، ليس بالضرورة أن يكون حقيقيا، ولكنه أن يكون منصبا من قبل المرجعية. الرجل مهووس بهذه القضية، لو كان صادقا كان بإمكانه أن يخبرني أن آتي إلى كربلاء وأن نحلف عند العباس، مثل ما قلت بعد برنامجي بأيام قلائل. هو ذهب إلى العراق وطال مكثه في العراق لأيام عديدة، لم يكن قد ذهب مسرعا وعاد إلى الكويت مسرعا، بقي مدة من الزمن في العراق، لا أدري، ربما عاد إلى الكويت الآن، ما عندي أخباره الآن، لكنني متأكد قطعا بعد البرنامج بأيام قلائل ذهب إلى العراق بعد حديثي، يعني خلال الأيام العشرة كان في العراق. فلو كان صادقا هذا الرجل لدعاني وذهبنا معا، وحينئذ سيظهر الحق معه، وهذا ينفعه كثيرا، بدل أن يحاول أن يجمع المعممين في بيته وأن يؤسس جماعة للعلماء في الكويت وينفرط عقدها، وبدل أن يركض وراء فلان وفلان في أجواء مرجعية السيد السيستاني كي ينصب مسؤولا على الوقف الجعفري في الكويت، كان بإمكانه أن يكون في جو قريب من محمد وآل محمد إذا كان هو على الحق، وسيتبين حقه ويرتفع شأنه حينئذ. الغريب ما هو؟ أولا حينما يسألونه عن الموضوع إما يتهرب وإما يصر على تكذيبه. الناس الذين التقوا به في العراق حينما يسألونه عن الموضوع فإما يتهرب وإما يصر على تكذيبه وعلى البعد. في البحرين وتحديدا يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 22/1/2019 15 جمادى الأولى 1440 هجري قمري في منزل الشيخ عبد المحسن عطية الجمري، مجموعة من الشيعة جلاس، مجموعة من الحضار، والشيخ عبد المحسن عطية الجمري خطيب معروف في البحرين، رجاء أعرض لنا صورته. هذه صورة الشيخ عبد المحسن عطية الجمري، خطيب محترم معروف في البحرين، في مجلسه في بيته مجموعة من الشيعة يوجهون السؤال إلى الشيخ عبد المحسن بخصوص الشيخ محمد جمعة وما قلته أنا في التلفزيون. لماذا يوجهون السؤال إلى الشيخ عبد المحسن؟ لعلاقة وثيقة تربط الشيخ محمد جمعة بآل الجمري. أولا زامله الأستاذ عباس عطية الجمري في تحقيق كتاب إكسير العبادات في أسرار الشهادات، الكتاب المعروف بأسرار الشهادة، تحقيق الشيخ محمد جمعة بادي والأستاذ عباس ملا عطية الجمري. والأستاذ عباس ملا عطية الجمري هو شقيق الخطيب المعروف شيخ عبد المحسن الجمري. فالناس حين يسألون شيخ عبد المحسن لأنهم يعلمون أن شيخ عبد المحسن على صلة، على علاقة بشيخ محمد جمعة، فأجابهم بنفس جواب شيخ محمد جمعة. قطعا أنا لا ألوم شيخ عبد المحسن، شيخ عبد المحسن ينقل عن صديقه شيخ محمد جمعة. متى كانت الحادثة؟ 22/1/2019 ميلادي، ليلة الأربعاء مساء في بيت الشيخ عبد المحسن. فشيخ عبد المحسن نقل لهؤلاء الذين يسألون من أن الشيخ محمد جمعة يصر على تكذيبه. قطعا هذا الكلام لما ينقله شيخ عبد المحسن، شيخ عبد المحسن شخصية موثوقة معروفة في البحرين، وينقله إلى مجموعة من الناس الفضلاء والأخيار، هذا الكلام سينتشر. ومثلما قال لشيخ عبد المحسن الجمري هذا الكلام، قال لغيره. رجاء اعرضوا لنا صفحته على الفيسبوك، إلى الآن الكلام موجود، التكذيب موجود إلى هذه اللحظة. رجاء انقلوا لنا صفحته على الفيسبوك، انقلوها نقلا مباشرا. هذا هو النقل مباشر، هذا نقل مباشر الآن من موقع شيخ محمد جمعة على الشبكة العنكبوتية، وسيدخلون على صفحة الفيسبوك، هذه هي صفحة الفيسبوك، والكلام الذي يدور عنه الموضوع موجود، نفس الكلام. هذا أنا عرضته يوم 31/12/2018، لا زال الكلام هو موجودا. القضية واضحة، هذا النقل مباشر، هذه ما هي بصورة، هذا نقل مباشر من موقع الشيخ محمد جمعة الآن في هذه اللحظة. هناك قضية أخبركم عنها. حين أعلنت عن البرنامج وقدمته بتاريخ 31/12/2018 وقلت من أنه سيكون لي برنامج بخصوص الشيخ محمد جمعة، وردني اتصال تليفوني قبل أن أدخل إلى الاستوديو. والأخوة هنا الكادر سمعوا حديثي حينما كنت في مكتبي، فمكتبي يجاور الاستوديو هنا، والأخوة كانوا مشغولين في تهيئة الاستوديو وتهيئة مقدمات البث المباشر، ودقائق فيما بيني وبين البرنامج، وعادة تليفوني مقفل، لا أدري لماذا كان مفتوحا في الحقيقة، لا أدري لماذا كان مفتوحا، عادة تليفوني مقفل. أردت أن أغلق التليفون فوصلني اتصال من طرف أحد المشايخ الفضلاء في كربلاء، وهو حي موجود، من الشيخ عبد الكريم الحائري. رجاء اعرض لنا صورة الشيخ عبد الكريم الحائري. هذه صورة الشيخ عبد الكريم الحائري وهو موجود في كربلاء، أنا لا أتحدث عن خيال. وردني اتصال من طرف الشيخ عبد الكريم الحائري، بحسب تعبيره إنه يريد أن يتشفع في الشيخ محمد جمعة، فقد اتصل به وطلب منه أن يتشفع بحسب تعبيره، وإلا لا أنا من الذين يتشفع عندي ولا أستعمل هذه العبائر. هذه العبارات التي وردتني من طرف الشيخ عبد الكريم الحائري، من أنه يتشفع في الشيخ محمد جمعة، وأنه قد أخبره من أنه فعلا قد حكى ما حكى لي، لكنه طلب مني أن لا أتحدث. ووالله ما طلب مني ذلك، لو كان قد طلب مني ذلك ما تحدثت، ما طلب مني ذلك، وكان المجلس فيه حضار، ما كان الحديث بيني وبينه فقط. بحسب ما وردني من طرف الشيخ عبد الكريم الحائري من أن الشيخ محمد جمعة اتصل به وقال له من أنه قد أخبرني وطلب مني ألا أتحدث، ولكنني تحدثت، ومن أنه طلب من شيخ عبد الكريم أن يتوسط عندي، كما عبر هو، أن يتشفع بشيخ محمد جمعة كي لا أتحدث في البرنامج عن هذا الموضوع، لأن ذلك يؤثر عليه ويؤثر على قضية ما وعدوه من أنه سيكون مسؤولا عن الوقف الجعفري في الكويت. فأنا بقيت محتارا دقائق والبرنامج. قلت إنني لا أستطيع أن أعرض عن البرنامج، فقد حدثت الناس. لماذا خلال أكثر من سنتين لم يتراجع الشيخ محمد جمعة؟ ومع ذلك احتراما لتدخل الشيخ عبد الكريم الحائري في هذا الموضوع، والله خففت الحديث إلى حد بعيد، لأنه في الحقيقة أنا كنت قد هيأت له خميرة محترمة، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، ما الأخ لأخو، الشيخ محمد جمعة أخي وحبيبي، لا زلت أحبه. أنا ما عندي مشكلة شخصية مع الشيخ محمد جمعة، وإن كذبني. الذي أثارني هو توظيف معممي النجف لتكذيب الشيخ محمد جمعة إياي لأجل أن تكذب أحاديث آل محمد، هذا هو الذي أثارني، وإلا فإن الشيخ محمد جمعة يكذبني منذ أكثر من سنتين وأنا ساكت، لا أعبأ بذلك. لماذا؟ لأن الناس يكفرونني، فما قيمة التكذيب؟ لأن الناس يتهمونني بالماسونية، أعني بالناس المعممين في النجف، معممو مرجعية السيد السيستاني وكلاء السيد السيستاني يتهمونني بالماسونية ويتهمونني بالعمالة، وهناك من يكفرني وهناك وهناك، فما قيمة أن يكذبني شيخ محمد جمعة في نقل حادثة من الحوادث؟ فما كنت مهتما لهذا الأمر، إنما الذي أثارني هو هذا، أن معممي النجف يقنعون الناس بأنني كذاب. لماذا؟ لأن محمد جمعة يكذبني، وصار محمد جمعة قديسا وأنا صرت كذابا أشر. ما هي القضية؟ هكذا صارت. شيخ محمد جمعة لم يستجب للعرض الذي عرضته عليه كي تتبين الحقيقة. عدم استجابته مع وجوده في العراق في نفس الفترة التي كان فيها العرض دليل على كذبه، دليل على بطلانه. استمراره بالتكذيب مثل ما نقل عنه الشيخ عبد المحسن الجمري في مجلسه، واستمراره بالتكذيب مثلما يكذبني حينما يسأله من يسأله وهو في النجف وفي كربلاء، تركه للتكذيب على صفحته على الفيسبوك إلى هذه اللحظة، وفي الوقت نفسه قبل البرنامج في نفس اليوم يوم 31/12/2018 يوسط الشيخ عبد الكريم الحائري وهو موجود، والشيخ عبد الكريم الحائري يقول من أن شيخ محمد جمعة قد أخبره بنفس الأمور التي أخبرني بها وأخبر أشخاصا آخرين، نفس الكلام الذي أخبرني به عن السيد السيستاني في جهة تكذيب السيد السيستاني لظلامة الزهراء، وفي جهة رسالة التوبيخ التي وجهها الميرزا جواد التبريزي، وبخ السيد السيستاني توبيخا شديدا لموقفه الهزيل في حادثة سامراء. هذا الكلام سمعه شيخ عبد الكريم الحائري من على الأقل ما يتعلق بظلامة الزهراء، وآخرون أيضا سمعوا هذا الكلام. أنتم ماذا تحكمون على شيخ محمد جمعة؟ شيخ عبد المحسن الجمري موجود وهو ينقل التكذيب عنه، وشيخ عبد الكريم الحائري موجود وسألوه هل توسط عندي أن يكون بحسب تعبيره شفيعا في محمد جمعة بخصوص هذه القضية التي هو أخبره بها وأخبره من أنه قد أخبرني بها أيضا؟ وشيخ عبد الكريم الحائري لا ناقة ولا جمل له في هذا الموضوع، وما كنت راغبا أن أورد اسمه ولا اسم شيخ عبد المحسن الجمري، لا علاقة لهؤلاء الناس بهذا الموضوع، ولكنني ماذا أصنع مع هذه العمائم التي تعيش على الدجل والكذب والتحريف؟ ماذا أصنع؟ نذهب إلى فاصل. وحق هذا القرآن إنه قرآن محمد وآل محمد وحق قرآنهم. لو أن الاتصال من شيخ عبد الكريم الحائري وردني قبل هذا الوقت الحرج لكنت تدبرت أمري ووجدت عذرا وما قدمت البرنامج، فأنا لا أريد أن أثير المشاكل، ولكنني أوضع في زوايا حرجة فماذا أصنع؟ لو أن اتصال وردني قبل ساعات لكنت تدبرت أمري واصطنعت عذرا ورتبت ترتيبا إعلاميا أتلافى فيه المشكلة. ولكن قبل دخول الاستوديو بدقائق ماذا أصنع؟ لذلك اضطررت إلى تقديم البرنامج، ولكنني خففت الحديث إلى حد كبير جدا. أنا أسأل شيخ محمد جمعة، أقول أنت الآن إذا أردت أن تصعد المنبر وتريد أن تتحدث عن غلامة الزهراء، بأي نفسية تتحدث؟ بأي نفسية؟ كيف تتحدث؟ تتحدث وأنت تعظم مرجعية أنت تستنكر عليها كيف أنها تنكر ظلامة فاطمة؟ تكذب شخصا أنت تعلم في الجو الشيعي لم يتحدث أحد عن فاطمة كما تحدثت، وأتحداك أنت وأتحدى غيرك أن تجد أحدا غيري نشر ما نشر من معارف فاطمة ومن ثقافة فاطمة، وتحدث ما تحدث عن مقامات فاطمة وعن خصائص فاطمة، والإنترنت شاهد على ذلك. قلبوا المواقع الشيعية من أولها إلى آخرها، لن تجدوا أحدا تحدث منذ الثمانينات وإلى هذا اليوم أكثر مني. فأنا خادم من خدامها. بأي نفسية أنت تتحدث على المنابر؟ كيف ستذكر فاطمة؟ تذكر فاطمة وأنت تكذب زورا ودجلا الذين يدافعون عن فاطمة، وتمجد جهات أنت في داخلك تستنكرها؟ أي تركيبة نفسية هذه؟ لا شأن لي بك، أنت وفاطمة. لكن هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا يفعل هكذا ولماذا يفعل هكذا؟ لماذا يحدثني ولماذا يكذبني والحديث هو نفسه حدث به آخرين؟ لماذا يصر على تكذيبي ويوسط أشخاصا عندي كي أتجاوز المسألة؟ لماذا يبقي صفحته على الفيسبوك؟ هذه هي الحالة النفسية لمعممي المرجعية، مجموعة من العقد، مجموعة من الأمراض. أتعلمون لماذا هذا الإصرار؟ أنا عندي معلومة وأتحدى صاحبها أيضا، أدعوه أن يحلف معي عند العباس. الذي دفعه للإصرار على هذا الموقف سيد محمد رضا السيستاني، هو اتصل به تلفونيا. عندي معلومات دقيقة، وهذه المعلومات من شخص له معرفة بالشيخ محمد جمعة، لا أقول أكثر من ذلك، لا أريد أن يصل ضررا إلى شخص ما، ولكن شخص من معارف محمد جمعة نقل لي هذه المعلومة الدقيقة، وأنا تأكدت منها. عندي وسائلي للتأكد منها، عندي وسائلي وقنواتي وطرقي. سيد محمد رضا السيستاني اتصل بشيخ محمد جمعة، ولذلك جاء هو بعد ذلك اطمأن على حاله، جاء إلى العراق بعد البرنامج بأيام قلائل، يومين أو ثلاثة، اتصل محمد رضا السيستاني بشيخ محمد جمعة وقال له: بالك وإياك أن تخدع وتذهب إلى كربلاء، بالك وإياك. هو أساسا لا يذهب، ولكن هذا تأكيد من السيد محمد رضا، بالك وإياك تذهب إلى كربلاء وتتورط مع هذا، يشير إلي، فإن هذا إذا ما جاء سيأتي ومعه وسائل إعلامية، ونحن نعلم أنك كاذب وهو صادق، واستعمل نفس التعبير الذي استعملته في البرنامج يوم 31/12/2018، من قلت إذا صمتني العباس أو صمتك العباس، قال للعباسي صمتك، قال لو إذا صمتك العباس فراح تفضحنا، مو بس أنت تنفضح، راح يتبين أن المرجعية كاذبة، وراح يثبت كل كلامه، كل كلام الغزي، هذه نص عبارة محمد رضا السيستاني، راح يثبت كل كلام الغزي. فأنا أحذرك تحذيرا شديدا من هذه القضية، بالك وإياك. هو لم يكن في باله أن يذهب، ولكن هذا تأكيد وإعطاء شرعية واضحة، إعطاء شرعية للاستمرار في هذا الكذب والدجل، وإعطاء إشارة أن أقدم حتى يتابع قضية الوقف الجعفري. وهو جاء إلى النجف وجاء إلى كربلاء بخصوص هذه القضية، بخصوص أن ينال مسؤولية الوقف الجعفري في الكويت. فهذا الإصرار من الشيخ محمد جمعة، وراء هذا الإصرار السيد محمد رضا السيستاني. إذا السيد محمد رضا السيستاني يريد أن يكذب هذه المعلومة، فأنا أدعوه أن نذهب إلى أبي الفضل العباس. ولا يقول قائل من هؤلاء المعتوهين ولا حيسية ولا قامة الذين حوله من أن السيد مشغول وهذه تفاهات. أولا السيد حتى لو كان مشغول، فما مشغولية محمد رضا السيستاني أكثر من مشغولية الإمام الصادق، إمامنا الصادق بنفسه، اللي سيد محمد رضا وأبوه وكل مراجع النجف ومراجع قوم ومراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم، الذين ماتوا والأحياء والذين سيأتون، وأنا وأهلي وجميع الشيعة لا نكون ذرة تراب في حافر حمار الإمام الصادق. الإمام الصادق بنفسه، الإمام الصادق بنفسه دعا إلى اليمين وإلى الحلف، وفي مجلس الدوانيقي أنا أدعو محمد رضا السيستاني عند العباس، ما عند الدوانيقي. فلا محمد رضا السيستاني مشغول ولا هو أشرف من الإمام الصادق. وإذا ما كنتم تعرفون هذه الروايات ومصادرها، أنا أرشدكم إليها، أنا الخبير بالروايات، أنا أرشدكم إلى مصادرها. الإمام الصادق بنفسه يطلب الحلف واليمين في مجلس الدوانيقي لإثبات حقه. فأنا ماذا أصنع؟ لا توجد محكمة مثل ما قلت قبل قليل، ولا توجد جهة يوثق بدينها وورعها وتقواها في المؤسسة الدينية في النجف. الجهة التي يوثق بها أبو الفضل. وإذا يقولون هذه قضية تافهة والسيد أعلى شأنا من ذلك، أنا أقول ما هذه بقضية تافهة؟ أنتم تئنون من حديثي وأتباعكم يتصلون بكم، هل من راد يرد على هذه الحقائق؟ وأنتم ساكتون، أنتم ساكتون. يؤلمكم حديث الحقائق. هذه فرصة للقضاء علي، إذا كنت ضالا وكاذبا فاقضوا علي. أولا ما بين محمد رضا السيستاني وكربلاء 40 دقيقة، أنا فيما بيني وبين كربلاء مسافة بعيدة، أنا الذي تتعرض حياتي للخطر إذا ما ذهبت إلى العراق، هناك مخاطر تلف حياتي. محمد رضا السيستاني هو الحاكم الفعلي للعراق، كل شيء بيده، 40 دقيقة من النجف إلى كربلاء، فليحدد لي الموعد وأنا سأكون حاضرا موجودا ونذهب إلى العباس، والاحتمالات الأكثر هي في صالحه باعتبار هو يمثل المرجعية النائبة عن الإمام الحجة، وأنا أمثل الماسونية والعمالة للغرب، فقط عن سيكون الحق معه، مع محمد رضا السيستاني. بالنسبة لي هناك احتمالات 4، 3 منها في صالح محمد رضا السيستاني، أن يهلكني العباس وقد فعلها فيما سلف في بيان الحق، فإذا ما أهلكني فقد أرحت الناس مني. سيدنا أبو حسن كنية سيد محمد رضا، وإذا ما ثبت الحق لك وبان بطلاني حتى لو لم أهلك فلا وجه لي للالتقاء بالناس بعد ذلك، وحينئذ سأسد فمي وأسكت وتخلصون الناس من هذا الضلال. أو أن العباس لا يعطي الحق لا لي ولا لك، ووالله حينئذ أيضا سألقي حبلها على غاربها ولا شأن لي بالأمور حتى لو كنت أعلم أني على الحق، لأنه لو كنت ناصرا لهم سينصرني العباس، فحينما لا ينصرني العباس فهذا يعني ما كان تصرفي صحيحا حتى لو كنت على الحق، وحينئذ سأسد فمي وأعتزل الناس ولا شأن لي بكل ما يدور حولي. فهذه 3 حالات. الحالة الرابعة إذا ثبت حقي وثبت بطلانه، بطلان محمد رضا السيستاني، حينئذ ثبت لي حقي. 3 حالات تكون في صالح محمد رضا السيستاني: كربلاء قريبة منه، الأمور كلها تحت يده، لا يكلفه إلا ساعات قلائل من وقته، وهو بذلك يخلص الشيعة من هذه البوابة التي ما خرج منها إلا الضلال كما يقولون. ما هي وظيفتهم؟ وظيفتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفتهم السعي إلى هداية الشيعة، وظيفتهم محاربة البدع، محاربة الضلال. أنتم لستم قادرين على ردي لقوة حديثي وللوسائل التي أمتلكها، فهذه جاءتكم من عبد الله، مو يقولون أريدها من الله وإجت من عبد الله، هذه إجتكم من عبد الله، أنا الذي أطلب الأمر بنفسي. أنا أنتظر منك ردا إلى مدة أسبوع يا سيد محمد رضا السيستاني، فإذا ما كان هناك مرد فيعني أن حديثي هذا حقيقي صادق 100%. هكذا تدار الأمور بهذه الطريقة، وهكذا يسلطون عليكم الأشخاص كذاب ويصرون عليه أن يستمر في كذبه ويمدون له يد المساعدة ويفتحون له الأبواب. هذا مرجع المستقبل، سيد محمد رضا السيستاني حاكم العراق الآن الفعلي ومرجع المستقبل. فأنا أقول لسيد محمد رضا، إذا أنت تكذب ما قلته أنا فأنا أدعوك للحلف عند العباس، وإذا ما كذبت فهذا يعني أني صادق 100% فيما نقلت. فمشكلتي صارت مع المرجعية لا مع شيخ محمد جمعة، إلا إذا أردت أن يكون شيخ محمد جمعة يحلف اليمين عن الحادثة الأولى وعن الحادثة الثانية، أنا ما عندي مانع أيضا، أنا ما عندي مانع، فأنا أحلف عن الأمرين حتى لو كان مع الشيخ محمد جمعة. كيف أثبت حقي؟ ارشدوني، هل هناك من طريق آخر؟ وكل هذه المشكلة أين تدور؟ كل هذه المشكلة تدور في أجواء المومو سوسو. المومو سوسو إنه دلع الخموس في أجواء الخمس. القضية المشكلة إذا ما بحثتم وراءها هنا، خا ميم سين الخموس، روحي فداء، روحي فداء للمومسوس. المومسوس دلع الخموس، المومسوس بول وفلوس، بول باللغة الفارسية أموال، والذين يعيشون في إيران يعرفون مدى تأثير هذه الكلمة في الثقافة الإيرانية، في ثقافة الإيرانيين. بول كما يعبرون عنها مشكل قشاء، يعني حلال المشاكل. مشكل قشاء يطلقونها على أمير المؤمنين ويطلقونها على البول. المومسوس بول وفلوس، طعمه بقلاوة كنافة سمبوس، من لا يذوقه حظه متعوس. هذا هو المومسوس. نذهب إلى فاصل. إلى هنا ينتهي جوابي عن السؤال الثاني، إلى أين وصلت حكايتي مع الشيخ محمد جمعة؟ وصلت إلى أحنائي وأنحائي المرجعية. البرنامج سيتوقف يومين، وبعد اليومين سأعود إليكم في نفس الوقت، إنه بث مباشر عبر شاشة قناة القمر الفضائية. يومان يتوقف البرنامج ونعود لإكماله. بقيت مجموعة حلقات مهمة جدا، أقول للذين يتابعونني من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، ما سأتحدث به في الحلقات القادمة هو أهم حديث من وجهة نظري تحدثت به منذ أن ابتدأت قناة القمر وإلى هذه اللحظة. الحلقات القادمة معبأة بكثير من المطالب المهمة، ومثل ما قلت قبل قليل، ما أعتقده وما أحسبه إنه أهم حديث تحدثت به منذ بداية قناة القمر وإلى هذه اللحظة، سأعرضه بين أيديكم جوابا على سؤال ستعرفونه في حينها. نلتقي بعد يومين إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.